الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، نحمد الله جل وعلا على أن جمعنا بعد تلك الغيبة. نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعد تفرق المعصومين، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، أن يجعلنا متحابين بجلاله وتعاونين على طاعته. نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والثبات. يعني نذكر أنفسنا جميعا في مثل هذه المناسبات بالثبات والاستمرار على العمل الصالح، فإن النفس لها إقبال وإدبار، وتنشط أحيانا وتضعف أحيانا، وهذا شيء معروف وردت فيه الأحاديث تدل على أن النفس لا إقبال وإدبار، أن لكل عامل شرة يروى لكل عمل شرة، شرة يعني ثورة ونشاط، ولكل شرة فترة، يعني فترة ضعف و يعني قلة أو نقص في العمل الصالح. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من كان فترة إلى السنة فقد اهتدى، من كان فهو من أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني قريب من هذا اللفظ. لعل إبراهيم يطلع اللفظ الحديث، الحديث أظن عند الترمذي جاء بألفاظ متقاربة، إنه يعني نقرأ اللفظ. فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن كل أحد، كل عامل بدون استثناء، كل عامل، وفي لفظ كل عمل، كل عمل شرة، يعني يجد الإنسان نفسه في بعض الأحيان نشاطا واجتهادا ورغبة في العمل الصالح، ثم تعرض له أحوال وأوقات يضعف، يقل العمل الصالح، تضعف الهمة، إما بسبب مثلا مرض أو سبب سفر أو سبب مثلا مثل هذه المناسبات، إجازات، ما يسمى بالإجازات والعطل، إنسان كان يعني مواصل العمل الصالح ثم ينقطع بسبب إجازة أو كسل أو ما شابه ذلك، فهذا أمر معتاد. إذا علم الإنسان هذا أمر معتاد وأنه معروف دلت عليه الحديث وأنه يعرض لكل أحد، فإن هذا يجعله يوطن نفسه على العود إلى العمل الصالح مرة أخرى، لكن الخطر من الانقطاع وعدم الرجوع. لأن بعض الناس إذا مثلا كان يحفظ في كتاب أو يحفظ في القرآن أو يحفظ السنة أو يباشر عملا من قيام أو صيام أو ما شابه ذلك ثم انقطع، فإنه يصعب أن يعود مرة أخرى وييأس يتحطم، يقول لست من أهل الأعمال الكبار، لست من أهل الجد وكذا، فيسول له الشيطان أنه إنسان ضعيف وأن هذه الأعمال لفلان وفلان من الناس، وهؤلاء هم أهل الجلد والصبر والثبات، أما أنت فأنت ضعيف ولست من هؤلاء. فإذا اقتنع، إذا أوهمه الشيطان هذا وأقنعه به، فإنه قد لا يعود إلى العمل الصالح مرة أخرى، خلاص انقطع، كان يحفظ في القرآن وانقطع، يتوهم أنه من أهل الكسل وليس من أهل الصبر والثبات، وأن هذا لقلة من الناس وهو ليس منهم، ثم يصعب عليه أن يعود. ولا شك أن الرجوع بعد انقطاع فيه ثقل، فيه ثقل، لكن لابد من المواجهة، لابد من الصبر، وإلا ما في شك الإنسان إذا كان متحمسا في عمل الأعمال يكون سهلا عليه، لكن إذا انقطع، الإنسان يحفظ في القرآن كل يوم، يحفظ وجه أو وجهين، يراجع كل يوم جزء جزئين، فإنه الحفظ غدا سيكون سهلا، لأنه ما زال يعني لا زال في حماس في قوة ونشاط ويجد اللذة. لكن إذا جاءت إجازة توقف أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فإنه سينسى بعض الحفظ ويقل الإيمان، لمن يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، فهو من جهة الحفظ ضعف وتفلت، المراجعة تكون أصعب، من جهة أخرى الإيمان ضعف، حماس قل، الإيمان قل، فتكون العودة صعبة من الجهتين. فمن كان يعني عنده بعد نظر وعنده معرفة بهذه الأمور وأن هذا أمر معتاد وأنه يحصل للمشايخ ويحصل لطلبة العلم ويحصل للعباد ويحصل للكبار ويحصل للصغار ويحصل لكل أحد، فإن يقول الحمد لله هذا أمر معتاد أعود، ولو لم يكن بنفس النشاط الأول، إذا كنت في الأول راجع جزئين أو ثلاثة أعود راجع ولو نصف جزء اليوم، ثم غدا جزء لربع، بعد غدا جزء، وكذا ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام يعود رويدا رويدا. فما إن يمر عليه ثلاثة أيام أربعة خمسة أسبوع إلا وقد رجع إلى المستوى الأول، وقد يعني يزيد وينقص، يتفاوت الناس في هذا، من الناس من يعود بيومين أو ثلاثة أو أربعة، من الناس من يطول فترة، تطول فترة التدرج إلى خمسة إلى أسبوع إلى عشرة أيام. هذا أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر من وقت إلى آخر، لكن المقصود أنه يعود ولو كان رويدا رويدا بالتدريج. لكن الخطر الكامن الذي يحذر منه أن ييأس الإنسان، هذه المشكلة. هذا يقع لكثير من الناس أنه إذا انقطع عن عمل صالح وطال الفصل فإنه لا يعود، يقول كلمني عن كل شيء إلا هذا، أنه صار عنده إحباط، صار عنده يأس، يقول كل شيء كلمني فيه إلا هذا، أعطني عمل جديد ولو أصعب من الأول لكن لا ترجعني إلى الأول، خلاص أنا فشلت في هذا ما عندي استعداد أرجع إليه. هذا خطأ، يعني ما في شيء اسمه فشل. الحمد لله كنت أحفظ في القرآن، حفظ لك عشرة أجزاء، وكنت مثلا في غاية من الحماس والنشاط، ثم جاءت إجازة أو مرض أو سفر أو كذا أو اختبارات أو مشابه، ثم قطعت أسبوعين ثلاثة. صحيح أنك بردت الآن وضعفت وذهبت اللذة وذهب النشاط، لكن من قال أن الرجوع صعب أو أنه مستحيل؟ ترجع، صحيح الرجوع سيكون ثقيلا، لكن لابد من المواجهة، لابد تواجه الواقع، ولابد أن تستعين بالله، تكثر من الذكر والدعاء، وترجع قليلا قليلا رويدا رويدا، ما أن يمر عليك أيام معدودة بإذن الله حتى تعود إلى المستوى الأول أو أكثر. ثم إذا جرب الإنسان ورجع فإنه لا يكاد يصدق، يقول معقول سأرجع إلى نفس الحماس اللي كان قبل شهرين أو ثلاثة أو أكثر، فلا يكاد يصدق. لكن إذا رجع ما يمر على أسبوع أو اثنان أو ثلاثة حتى يجد أنه رجع إلى نفس المستوى الأول أو أحسن، فيقول سبحان الله ما كنت أتصور أني سأعود إلى ذاك المستوى، كنت في ذروة الحماس والنشاط وظنيت أنه خلاص هذا ذهب بلا رجعة، هذا من الشيطان والنفس. فإذا رجع، والأيام التي جاهد فيها ليست كثيرة كما تقدم، من ثلاثة إلى أسبوع أو عشرة أو أكثر وأقل، مهما كان في الأمر يسير والأيام معدودة، ثم يجد نفسه في المستوى الأول أو في أعلى منه، بعد زيادة الأيام يجد أنه في أعلى المستوى، ثم يكون عنده دربة، إذا تكرر هذا مرتين أو ثلاث أو أربع خلال سنة أو سنتين أو أكثر وأقل، صار عنده دربة، كلما فتر يقول الحمد لله أنا عندي يقين أن هذا الفتور عارض، وأن هذا الإحساس والشعور الذي أجد أنه من الشيطان والنفس وأنه سيزول يقينا، وإن كان في حالة من الإحباط، حالة شديدة من الإحباط ومن ضعف الإيمان، يخيل إليه لن يعود، لكنه ما يقتنع بهذه الوساوس وهذه الخدع الشيطانية. لماذا؟ لأنه جرب، قلنا جرب مرتين ثلاث وعشر وأكثر وأقل، وأرجع الحمد لله ما يمر أسبوع إلا أنا قد رجعت. فلا داعي لليأس ويعني التحطب، الحمد لله سأرجع. فهذا كمين ومزلق مصيدة، مصائد الشيطان يصطاد فيها كثيرا من طلبة العلم والعباد والصالحين، لأنه إذا أخفق في شيء من الأشياء، سواء في القرآن أو سنة أو قراءة كتاب في الفقه أو في أي فن أو أي عمل صالح من قيام ليل أو صيام أو ذكر أو ما شابه ذلك، فإنه لا يحب أن يذكر له هذا أبدا. يعني من أراد يضيق صدره يقول له فلان وش أخبارك مع حفظ القرآن، قل يا أخي لا تجيب لي هذا، جيب لي حفظ السنة، جيب لي العلم كذا، كلمي في أي شيء إلا فيها، لأنه استسلم لهذه الوساوس وظن أنه لا يمكن أن يعود. لكن لو عاد بإذن الله، لو عاد صبر لا رجع أحسن من الأول بإذن الله. فلذا الحديث فيه تعزية وتسلية وفيه كشف لهذه الشبهة الشيطانية حتى لا يخدع أحد، يكون على بينة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل عامل شرة، كل شرة فترة، ما قال إلا كذا أو كذا، هذا عام لكل أحد. يقول الحمد لله بدل هذا يحصل للكبار والعلماء والصالحين والعباد، فإذا لا عجب أن يحصل لي، فأنا واحد منهم. ومن جالس المشايخ الكبار مثلا فإنه يجد هذا، لو سألت أحدا منهم لا أخبرك بهذا، وهم من المشاهير ومن الناس المعروفين وكبار السن اللي لهم تجربة طويلة في العلم والعبادة، سألت واحدا منهم لقال لك نعم يحصل لي هذا. فإذا تقول الحمد لله تتعزل، تقول يا أصل الشيخ فلان، إذا الحمد لله أنا ما عندي مشكلة الآن، ولا يغيرني أنه يحصل لي. حدثني أبو عبد الله عن الشيخ عبد الرحمن بن راك، شو يقول؟ اللي يقول لنشناقة الكراه، سألت عبد الرحمن بن راك حفظه الله يعني قريب من هذا، فقال نمشي ناقف كذا، نمشي ناقف، يعني قالها بالعامية ليعزي من حوله. يعني الشيخ كم عمره الآن؟ حوالي 70 أو أكثر، ويقول هذا نمشي ناقف. الشيخ ابن عثيمين سمعت رحمه يقول يأتي الإنسان ساعات أو أحيانا يضيق صدره بدون سبب. الإنسان قد تأتي من هذه الأحوال ويضيق صدره ويقول يعني إذا يمكن أنقطع، يمكن ما أواصل، يمكنني مثلا شديت على نفسي في العبادة وفي طلب العلم، فالحل أني أترك هذا وأذهب مع الأصدقاء ومع الأقارب وكذا. فيصبر الإنسان، والله إذا كان الشيخ فلان والشيخ فلان يحصل لهم مثل هذا، فيقول الحمد لله تعزي بهذا. يعني يأتي الإنسان أحيانا حالة إحباط أو ضيق صدر أو ما شابه ذلك، فيقول الحمد لله مدام يأتي لفلان وفلان من الناس فالحمد لله أنا إذن من باب أولى، وسيزول أعرض ويزول أعرض ويزول. لكن إذا كان الإنسان لا يعني يفقه مثل هذه الأمور ولا يجالس مثلا المشايخ الكبار في السن وكذا وأصحاب التجارب الطويلة، قد يعني يقتطع في الطريق، يؤتى من قلة الخبرة إما بالعلم الشرعي أو بالمجربين، فيقتطع في أثناء الطريق. والشيطان حريص كل الحرص على أن يقطع الطريق على السالكين بكل شبهة بكل حيلة كل وسيلة يحاول. يعني هذه من أعظم ما يريد الشيطان ومكاسب الشيطان، أن يقطع الطريق على السالك، سواء العالم والعابد. لكن إذا كان عنده علم صبر وثبات فإنه يتدارك، يتعثر ثم يقوم، تعثر ثم يقوم، تعثر يقوم، ما عنده يأس، لأنه قد وطن نفسه على أنه سيتعثر. عنده يقين، عنده معرفة تماما بالنصوص وبتجارب السابقين أنهم كانوا يتعثرون ثم يقومون، يتعثرون يقومون، يتحمس مرة يضعف مرة وكذا. لكن المهم أنه لا ينقطع أبدا مهما حصل عنده من الضعف ومن الكسل والفتور، يوطن نفسه على أن يعود، ولو كانت العودة ثقيلة في البداية لكن هي أيام معدودة، ثم يعود إلى مكان أو أحسن. نسأل الله الثبات والتوفيق. نقرأ عطنا حبيب الله لكل عابد بالباء. أيوه. له ألفاظ تختلف الألفاظ. وكل براوة النبو الباقي مثل فترة واضح لا وش الأحرف فلاما فلأما فلأما يمكن في تصحيح ما أعرف اللفظ. طيب أعطني بعده لكل عمل الأول عابد لكل عابد شره ثاني لكل عمل شرا المعنى متقارب المعنى متقارب لكل عمل شرا كمل من كان شرته إلى سنتي فقد أفلح يعني إذا تحمس وكذا ما يتعدى السنة ما يزيد ما يكون مثل قال لا أنا أصلي ولا أنام ولا قال أنا أصوم ولا أفطر والثالث قال أنا لا أتزوج النساء في رواية لا أكل لحم هذا تعدى السنة هذا يخشى عليه مثل الخوارج اللي كانوا في شدة من العبادة لكن على غير السنة فهلكوا فيكون على سنة من كانت شرته إلى السنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إيش إلى فترة يعني إذا فتر أيضا في رواية لكن من كانت فترة إلى سنتي يعني إذا فتر ما يتعدى السنة ما ينزل إلى المعاصي والكبائر وكذا إنما إذا فتر يترك بعض المستحبات ولكنه لا تكون فترته إلى فعل المحرمات ترك الواجبات يفتر عن الطاعات المستحبة ويحافظ على الواجبات ثم إذا نشط رجع إلى المستحبات. رواه الترمذي والأول عند الترمذي أنا كل حلم على الحليم متقارب كما سمعنا.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمل بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم يا ولي الإسلام ثبتنا على الإسلام اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنهما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت زيد بن قال سمعت سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل رضي الله عنهما في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر رضي الله عنه لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحدا يرفض للذي صنعتم بعثمان رضي الله عنه لكان محقوقا أن يرفض.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد يقول فيقول مالك رحمه الله يا باب السلام سعيد بن زيد رضي الله عنه يعني هذا القول سعيد رضي الله عنه يدل على أنه من السابقين إلى الإسلام لأنه أسلم قبل عمر رضي الله عنه وعمر أسلم بعد قرابة 4 سنين من البعثة وسعيد أسلم قبل ذلك رضي الله عن الجميع وعمر رضي الله عنه كان موثقه يعني يربطه لئلا يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام موثقي أي يوثقه رباطا والسبب لأنه زوج أخته فكان يعني يعذبه ويربطه على الإسلام يعني من أجل أن يرجع عن الإسلام لكنه ثبت رضي الله عنه وقد دعا له والده زيد رضي الله عنه فإنه لما ذهب إلى الشام وسأل عن الدين، ومر معنا حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه من الحنفاء، لما رجع في الطريق كما جاء في السيرة عرض له قطاع طريق فأرادوا قتله، فناشدهم أن يدعوه، لأن النصارى قالوا له إنه ارجع إلى بلدك، لما عرف أنه من أهل الحرم قالوا ارجع إلى بلدك، فإنه يوشك أن يبعث نبي، فرجع يحث السير إلى مكة من أجل يلتقي بالنبي الجديد. فلما كان في الطريق عارض له قطاع الطريق فأرادوا قتله، فناشدهم أن يدعوا يأخذوا ماله وأن يدعوه، فأبوا، قدر الله ذلك، فأبوا إلا أن يقتلوا. فقال رضي الله عنه قبل أن يقتل، قال اللهم كما حرمتني هذا النور فلا تحرم منه ابني سعيدا، فاستجاب الله دعوته، صار سعيد رضي الله عنه من السابقين الأولين ومن العشر المبشرين رضي الله عن الجميع. ولو نحن فضى يعني زالها من مكانه، أي لعظم ما صنع بعثمان رضي الله عنه، فقاتل عثمان رضي الله عنه لا شك أنه من الأمور من العظائم أمور الكبار التي حصل بسببها شر عظيم وفتن كبار كما هو معروف لحديث السيرة.
قال رحمه الله: باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثني محمد بن كثير قال أخبرني سفيان قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه.
هذا يدل على قوة عمر رضي الله عنه، وأنه كان من الأشداء شجعان أقوياء، فلما أسلم رضي الله عنه لم يرضى أن يخفي إسلامه، وذهب إلى المسجد وأعلن وتشهد بأعلى صوته، فثارت عليه قريش، فصاروا يضربونه ويضربهم وهو واحد، ثار عليه عدد كثير وقاتلهم من أول النهار إلى العصر ويقاتلهم وحده، ولم يضعف ولم يستكن، لكن لما وصل إلى العصر ويقاتلهم تعب رضي الله عنه وجلس وقال: إني تعب فاصنعوا ما شئتم، لكنهم لم يبلغوا منه ما يؤذيه، ثم بعد ذلك تعاقدوا على قتله، لأنهم رأوا أنه إن استمر على إسلامه أن الإسلام سيعتز، لما يعلمون من شدته وقوته رضي الله عنه، فاجتمعوا على قتله حتى أجاره العاص كما سيأتي في الحديث من بعده. فأسلم عمر وحمزة رضي الله عنهما، فتحولت الدعوة بعد ذلك من السرية إلى الجهرية، وكانوا قرابة 40 رجلا، 40 أو 80، والثمانين صفوا من النبي عليه الصلاة والسلام صفين، على رأس أحد الصفين حمزة وعلى الثاني عمر، نسيت 40-40 أو 20-20، والله 40-40 يعني يتأكد منه. فخرجوا من دار الأرقم من أبي الأرقم وأعلنوا الدعوة، فتحولت من المرحلة السرية إلى الجهرية، لأن العدد كثر، وأسلم اثنان من الأقوياء الأشد الشجعان وهم حمزة وعمر رضي الله عن الجميع، فقوي جانب المسلمين واعتزوا بإسلام هذين الرجلين، فتحولت إلى الجهرية. فيه لا شك ما زال الأذى مستمرا إلى الهجرة، لكنه نسبي، يعني قل بعض الشيء عما كان قبل إسلام عمر رضي الله عنه.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهم بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا. قال لا سبيل إليه. فكر الناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال عمرو بن دينار سمعته قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبا عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي. فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال قد صبا عمر فما ذاك؟ فأنا له جار. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا الرجل؟ قال العاص بن وائل. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني.
هذا يدل على فضل الله جل وعلا وتيسيره لعباده المؤمنين، فإن الله تعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، هذا كافر عنيد لكن جعل الله فيه نفعا للمسلمين، فأجار عمر رضي الله عنه فتصدع الناس، يدل على أنه كان سيدا وكانت له وجاهة عظيمة. رجل واحد وقد سال الناس، سال الطريق بالناس كأنهم السيل من كثرتهم، وقد تعاقدوا وعزموا على قتل عمر رضي الله عنه، وهو عدد لا طاقة لعمر بهم، سال بهم الطريق يعني ثلاث شوارع من الناس، فكلمة واحدة من رجل واحد تصدع الناس في الحال ولم يختلف عليه اثنان. قال وما ذاك؟ صبع عمر وما ذاك؟ أنا له جار. في الرواية قال لا سبيل إليه، فتصدع الناس في الحال يعني تفرقوا، كل ذهب إلى بيته إلى شأنه وتركوه. هذا من تيسير الله، الله سبحانه وتعالى إذا ضاق الأمر على عبد من عباده جعل له فرجا أو مخرجا. وسبب إسلام عمر رضي الله عنه هي دعوة النبي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في السنن أنه قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، هذا لفظ، والمراد بالعمرين عمر بن هشام لأبو جهل خبيث، والثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان أحبهم إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي لفظ عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، ولا تعارض يعني يحمل على أنه دعا في وقتين، مرة دعا بهذا مرة خاص عمر رضي الله عنه، فاستجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فهدى عمر، مع أنه كان من أشد الناس على المسلمين، وأنه كان لا يسمع بأحد أسلم إلا ذهب إليه وعذبه في الله عذابا شديدا، يعني كان يبحث يعني ما يعذب من يكون في طريقه أو من يواجهه، لا كأنه يعني تخصص بهذا الأمر، صار يتطلبه إذا سمع بأحد ذهب إليه. وكان مرة اعترض شخصا فنال منه فقال وما تريد مني؟ اذهب إلى انظر إلى ختنك يعني سعيدا فإنه قد صبا أو أسلم. فاشتاط عمر غضبا لما سمع بهذا وذهب إلى بيت سعيد رضي الله عنه، سمع أنه أسلم وهو زوج أخته وقريب له أيضا بينهم قرابة، فذهب إليه ودخل البيت وهو قد اشتد غضبه عليه، فذهب سعيد واختبأ من عمر رضي الله عنه، خاف منه اختبأ في البيت، وكانوا يقرؤون معهم صحيفة مكتوب فيها صدر سورة طه أول آيات من سورة طه، فذهب واختبأ فدخل البيت وجد أخته، قال ما هذا الذي تهمهمون به؟ يعني ماذا اللي تقولون؟ فقالت هو قرآن أو كلام الله. قال أعطيني هذا السؤال، ضربها في البداية ضربها حتى سال الدم منها رضي الله عنها، ثم قالت له نعم يعني أعلنت أنها أسلمت ولم تخف منه. تعجب عمر يعني الرجال الأشداء يهبونه وهذه امرأة ضعيفة تواجهه بإسلامها، تصرخ بأعلى صوتها وتعلن إسلامها أمامه، فتعجب وعلم أنه في الأمر سر، ما يمكن امرأة ضعيفة تتجرى على عمر رضي الله عنه وتواجهه بما يكره بدون خوف ولا تردد، مع أنه ضربه وسال منها الدم، كأن هذا أثر فيه بأمر الله جل وعلا. قال ما هذا الذي تهمهمون به؟ قال هذا كلام الله. قال ناوليني الصحيفة، قالت إنك مشرك نجس ولا، وهذا كلام لا يمس إلا مطهر. قصة ورد في السيرة فيها ضعف لكنها مشهورة. وذهب عمر رضي الله عنه وتوضأ واغتسل ثم خرج وقد هدأ وذهب عنه الغضب، وأخذ هذه الصحيفة وكان قارئا فقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى بداية قصة موسى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فلما قرأها فتح قلبه رضي الله عنه تدبرها وتأملها فعلم، قال هذا لا يكون، هذا لا ينبغي إلا أن يكون كلام الله، لأنه ما يمكن أحد أن يقول هذا القول، هذا كلام لا يمكن أن يصدر من مخلوق يدعي أنه هو الذي خلق السماوات الأرض والسماوات العلى أنه يعلم السر وأخفى. علم فتح الله قلبه فأيقن أن هذا لا يقوله بشر أو لا يقوله مخلوق، فوقع الإسلام في قلبه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه أنه في دار الأرقم، فذهب وطرق الباب، فذهب شخص من المسلمين فنظر من شق الباب فإذا عمر رضي الله عنه قد تقلد سيفه، فخاف الرجل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا عمر جاء متقلدا سيفه، خاف أن يفتحه. فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام ففتح له وأخذه بمجامع ثيابه وشده شدا شديدا وقال يا عمر ما أنت بمنتهن حتى ينزل الله تعالى بك قارعة. فقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فكبر المسلمون. ثم بعد ذلك قال يا رسول الله علام الاستخفاء، لما لا نظهر ديننا؟ فوافقه النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا صفين، على أحدهما على أحد الصفين حمزة الثاني عمر رضي الله عنهم، وانتقلت دعوة من السرية إلى الجهرية رضي الله عنه. فيقول مسعود كما تقدم ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كان في إسلامه فتحا رضي الله عنه.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل. فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر صدق. بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنهما يقول للقوم لو رأيتني
موثقي عمر رضي الله عنه على الإسلام أنا وأخته، وما أسلم ولو أن أحدا انقضى لما صنعتم بعثمان رضي الله عنه لكان محقوقا أن ينقض.
هذا الحديث يدل أو يصدق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر رضي الله عنه: كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فليكن من أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم. محدثون أي ملهمون، فعمر رضي الله عنه ملهم من الصواب. جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد وضع الحق على قلب عمر ولسانه يقول به. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه كان ملهما محدثا، لا يقول لشيء أظنه كذا إلا كان كما ظن رضي الله عنه. وهذا يدل على استقامته وعلى ثباته على الحق. فإن الإنسان كلما كان صادقا في إيمانه، كلما كان جادا في عمل صالح مخلصا، كلما كان أقرب إلى الصواب. فإذا اجتمع مع الإيمان، اجتمع للشخص الإيمان واجتمع له أيضا العقل الكامل الوافر الذكاء، صار نورا إلى نور. يعني الإنسان قد يؤتى من هنا أو من هنا، ولا شك أن أعظم ما يؤتى منه الإنسان هو ضعف الإيمان وجود الذنوب والمعاصي، فإنها تنقص العلم وتشوش على العبد تخلط عليه. لذلك في الرؤيا يقول عليه الصلاة والسلام: أصدقكم رؤيا إيش؟ أصدقكم حديثا. يعني من كان صادقا في اليقظة صار صادقا في المنام، وجاءت الرؤيا مطابقة للحقيقة صادقة. من كان عنده تخليط في اليقظة كذب، جاءت رؤاه فيها كذب وتخليط بقدر كذب في اليقظة. والرؤية جزء من الوحي كما في الحديث. كذلك الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام يكون على حسب الصدق، حسب صدق العبد استقامته وإيمانه يكون فهمه والفتح عليه. فعمر رضي الله عنه كان غاية في الجد والاجتهاد والورع والتقى والعمل الصالح، فكان بمنزلة عظيمة من الفهم ومن الإلهام والتوفيق للحق والصواب. وقد وافق الله جل وعلا في مواطن كما هو معروف معلوم، وافقه في مقام إبراهيم، وافقه في أسارة بدر، وافقه في الحجاب، مش بعد فيه وقائع معروفة، هذه ثلاث. وافق أيضا في لما قال تعالى، أنزل الله تعالى خلق الإنسان، قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت. ولما اجتمع لساه على الغيرة قال: عسى رب انطلق أكنا يبدله أزواجا خيرا من كل، فنزلت كما قال. هذه خمس، ممكن فيه أكثر. فهذا يدل على أنه مسدد، أنه ملهم، أنه موفق للحق، وهذا بسبب صدقه. والله تعالى لا يحابي أحدا، كل ما كان إنسان صادقا في إيمانه ورعا في عمله فالله سبحانه وتعالى يسدده ويوفقه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فرقان على حسب الإيمان والتقوى يكون الفرقان. نسأل الله التوفيق. بسم الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.